بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نستكمل الكلام على الأصول الثلاثة، وكنا في الفصل الماضي قد وصلنا إلى الأصل الثالث، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ذكر شيء من نسبه وما جاء به عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمدا صلى الله عليه وسلم.
أحسن. هنا بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ما الحكمة من إرسال الرسل؟ البشارة والنذارة، هذه الخلاصة. البشارة للمؤمنين بالسعادة والأمن والجنة والخلود، والنذارة للكافرين بالعقاب والعذاب والنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى رسلا في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالآية نص صريح في المسألة، يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالجنات، وينذرون من خالفه وعصى رسله بالعذاب. وهذه الآية فيها نص صريح على أن الله قد أقام الحجة على العباد، وذلك بالرسل، لأن حجة الله عز وجل إنما تقوم على العبد بعد اكتمال الحجج الخلقية، أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، هذه لا بد منها، العقل والبلوغ، ثم أيضا ألا يكون مكرها، ألا يكون جاهلا. فالإنسان إذا قامت عليه أقلام التكليف تكمل الحجة على جميع الخلق بإرسال الرسل. وما من أمة إلا خلا فيها نذير، فأرسل الله عز وجل إلى الأمم الرسل لتقوم حجة الله عز وجل على العباد. ومن هنا إذا جاء يوم القيامة تكون حجة الله قد قامت على جميع الخلق، لا يستثنى من ذلك إلا أفراد في الفترات، وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. أما الأمم التي تأتي يوم القيامة، كل أمم، فإنها تحاسب حسابا شديدا بناء على أن الله أرسل إليهم الرسل، فيسألون: ماذا كنتم تعبدون وبماذا أجبتم المرسلين؟ ثم يكون بعد ذلك ما يترتب على الحساب. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخاتمة صارت حجة الرسالة المحمدية الآن على العالمين جميعا. هل الحجة قائمة على العالم؟ نقول نعم، العالم حجة قائمة عليه. هل يستثنى؟ نعم، قد يستثنى أناس في مكان ما لم يصله خبر، لكن نتكلم عن هذه الملايين، هل قامت عليها حجة الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، الحجة العامة قامت على الناس، وهكذا كانت تقوم على الأمم. فإن قال قائل ولكن الناس يعبدون ما كانوا يتبعون ما كانوا يعبدون، الهندوس الذين يعبدون البقر هؤلاء كلهم يقلدون من يعبدون القبر من آباء البقر من آبائهم، هل قامت؟ نقول نعم، قامت عليهم الحجة ما داموا سمعوا بالإسلام، والإسلام في الهند وثلث سكان الهند مسلمون، فهل قامت؟ وإلا لو قلنا ذلك وقلنا هؤلاء ما قامت عليهم الحجة لكان ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صناديد المشركين فقط، وقال هؤلاء أتباعهم اتركوه، لم تقم عليهم الحجة، وإنما قاتلهم جميعا، أليس كذلك؟ هل فرق بينهم؟ أبدا. الجيش اللي حارب المسلمين في المعارك كم فيهم من الرؤوس اللي تعتبر قاعدة وفاهمة، والباقي إنما يتبعون هؤلاء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهل هؤلاء إذا سمعوا بالرسالة تكون قد قامت عليهم الحجة؟ نقول نعم، وهذا مما ينبغي أن ننتبه له في عالم اليوم، أنه ليس شرطا أنه ما أحد تقوم عليه الحجة إلا واحد يقرأ عن الإسلام ويترجم وتجاب عنه الشبهات ويجلس إليه مجموعة من المشايخ ويردون على الشبهات ثم في النهاية نقول قامت عليه الحجة، هذا لا يكون. ولم تكن رسالة الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام إلا رسالة عامة للأمة، يرسل الله إلى قوم رسولا فتقوم الحجة بهذه الرسالة وبدلائل النبوة التي تثبت أنه رسول. فمحمد صلى الله عليه وسلم اليوم هو رسول الله إلى العالمين جميعا. هنا يقول الشيخ أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي. طيب وآدم؟ آدم الصحيح أنه نبي، هل قبل نوح أنبياء؟ يجوز، لكن أول الرسل هو نوح، وهذا لأنه قبل نوح كان الناس على الإسلام، فآدم لما أهبط كان نبيا وكان هو وذريته على التوحيد فلم يحتاجوا إلى رسالة، إلى أن نشأ الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا. نعم يا شيخ اقرأ.
والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
أحسن، نقف عند هذا. ما الدليل على أن أول الرسل نوح؟ الآية. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذه في سورة النساء، والنبيين من بعده. فقوله من بعده دليل على أنه لو كان هناك رسول من بعد من قبله لذكر. وفي حديث الشفاعة الطويل الصحيح أن الناس إذا اجتمعوا في العرصات يطلبون من يشفع لهم، يقول بعضهم لبعض ائتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض، فيأتون نوحا فيقولون له أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فهذا دليل صريح في هذا، والحديث في صحيح البخاري. وعلى هذا فأول الرسل من هو؟ نوح عليه الصلاة والسلام. ولا يتنافى هذا مع ما ذكرناه قبل قليل من أن آدم كان نبيا، لأن الصحيح أن هناك فرقا بين النبي والرسل، ففيه أنبياء وهم كثيرون جدا، وفيهم رسل وهم الأقل. ولهذا يمكن أن نقول أول الأنبياء آدم، لكن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. لماذا صار رسولا؟ ذكرناه قبل قليل، القرون التي كانت قبل نوح 10 قرون كما جاء عن ابن عباس وصح عنه، كانوا على التوحيد، فلم يكونوا يحتاجون إلى رسالة، وإنما إن وجد فقد أرسل إليهم أنبياء كما قال بعض. ثم لما نشأ الشرك في قوم نوح وصوروا التصاوير والتماثيل، ثم جاء الشيطان بعد ذلك فعبدوهم من دون الله، فنشأ الشرك في بني آدم، أرسل الله عليهم أول الرسل وهو نوح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بأي شيء؟ بأمرين: بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت هذه رسالتهم، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمة هي المجموعة أو القرن أو الجيل من الناس، بعث الله عز وجل إليهم رسولا، هذا الرسول يأمرهم بالأمرين العظيمين: عبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب الطاغوت والكفر به. وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها تقتضي الأمرين: لا إله نفي للعبودية لعبادة غير الله، اجتناب الطاغوت، الكفر بالطاغوت، إلا الله إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له. وهذا الذي افترضه الله على جميع العباد. ما الذي فرض الله على جميع العباد؟ فرض عليهم الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهنا يا أيها الإخوة لابد أن نعيد هذه القضية إلى العالم. اليوم العالم يئن بأنواع من الشركيات والكفريات، وتتناقل على أنها تراث، وعلى أنها تقاليد، وعلى أنها عادات شعوب، وعلى أنها تقدس، وهي أوثان تعبد من دون الله عز وجل. قد يقول قائل: هل أذهب وأكسرها؟ نحن نقول: لا، تكسيرها هذا أسلوب الدعوة، كيف تدعوهم كيف، لكن يجب البراءة منها، لا يجوز تعظيمها، لا يجوز لأحد أن يعظمها. وللأسف العالم المعاصر بمنظوماته الكبرى الدولية تعظم هذه الوثنيات تعظيما شديدا، وسرى هذا إلينا. الآن نحن ننقب في داخل بلاد المسلمين عن آثار الجاهلية ثم نعظمها. آثار الجاهلية، ما هي آثار الجاهلية؟ أصنام، فيها أصنام وفيها أوثان وفيها أماكن كانت ينحر فيها ويذبح فيها لغير الله عز وجل، فهل يجوز تعظيمها وقد أبدلنا الله بالإسلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا وإلى العالمين جميعا من أجل الأمرين، أن اعبدوا الله وأن تكفروا الطاغوت. فهل يتساوى التوحيد والإيمان مع الشرك بالله عز وجل ومع الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ الجواب، هذا لا يتساوى أبدا. لذلك يا أيها الإخوة، لابد أن نعيد الوعي إلى هذه القضية الأساسية، مسألة التوحيد والكفر بالطاغوت يقتضي بغضة، يقتضي البراءة منه. أسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه ويرزقنا الإيمان والتوحيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.